من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في أن التخيير على تقدير ثبوته بين الدليلين المتعارضين، هل هو استمراري أو ابتدائي؟ قلنا بأنه صاحب الكفاية يظهر منا أنه يلتزم بأنه استمراري، واستدل على ذلك بدليلين: إطلاقات أدلة التخيير، فإنه يمكن التمسك بها لإثبات التخيير في الواقعة الثانية كما هو الحال في الواقعة الأولى، والدليل الثاني هو الاستصحاب، لأن المكلف يشك في الواقعة الثانية بأنه هل لا زال التخيير ثابتا له أو لا أنه ارتفع، فيستصحب بقاء التخيير. في الدرس السابق أشرنا إلى أنه استشكل، بل هو الشيخ صاحب الكفاية نفسه أشار إلى هذا الإشكال، أنه استشكل في كلا الدليلين بإشكال واحد تقريبا يجري فيهما، وخلاصته أن الموضوع في هذه الأدلة هو المتحير، الشخص المكلف الذي يواجه هذه الحالة، حالة وجود دليلين متعارضين، فيتحير في أمره ولا يعلم ماذا يفعل، يشك، يتحير في وظيفته الفعلية تجاه هذه الحالة. جاءت أدلة التخيير وتقول له أن تتخير بينهما، فإذا اختار أحدهما في الواقعة الأولى وجاءت الواقعة الثانية يخرج عن كونه متحير، شخصت له الوظيفة، قيل له في الواقعة الأولى بأن وظيفتك التخيير، إذن لا يكون متحيرا، يخرج عن كونه متحير. ولذا استشكل في التمسك بإطلاق أدلة التخيير لأن موضوعها هو المتحير في الوظيفة، متحير في أمره، وبعد الاختيار أحدهما في الواقعة الأولى يخرج عن كونه متحيرا، فكأن موضوع الأدلة غير متحقق في الواقعة الثانية، وهذا المكلف في الواقعة الثانية ليس متحيرا، فلا تشمله إطلاقات الأدلة. كما أنه في الاستصحاب نفس الإشكال يجي، أنه المكلف متحير في الواقعة الأولى ويخرج عن التحير في الواقعة الثانية، وهذا معناه أن الموضوع يتبدل، ومع تبدل الموضوع لا يجري الاستصحاب. هذا الإشكال أجيب عنه بما حاصله هذا، هو أنه التحير غير مأخوذ في هذه الأدلة، لم يؤخذ التحير في هذه الأدلة، أدلة التخيير موضوعها تعارض الخبرين، أدلة التخيير موضوعها من تعارض عنده الخبران، يأتي عنكم الخبران المتعارضان، هذا موضوع أدلة التخيير، ومن تعارض عنده الخبران وتعارض الخبران لا يرتفع باختيار أحد الخبران في الواقعة الأولى، يبقى التعارض باقي لوضوح أن اختيار أحد الخبران في الواقعة الأولى ما يرفع التعارض بين الخبران، فيبقى التعارض موجود بين الخبران حتى بلحاظ الواقعة الثانية، وهذا معناه أن الموضوع محفوظ في الواقعة الثانية كما هو في الواقعة الأولى، فلم يتغير الموضوع، لم يرتفع الموضوع. هذا إذا قلنا بأن الموضوع هو ما يفهم من الأدلة، والذي يفهم من الأدلة كما قلنا هو أن الموضوع هو من تعارض عنده الخبران، من ورد عليه الخبران المتعارضان، وهذا محفوظ ولا يرتفع باختيار أحد الخبرين في الواقعة الأولى. إذا واحد ناقش قال لا، بأن الموضوع هو المتحير في وظيفته الذي لا يعلم ما هي وظيفته، الجواب هو هذا اللي ذكره، أنه حتى المتحير بلحاظ الوظيفة أيضا لا يرتفع هذا بماذا في الواقعة الثانية، لا يرتفع باختيار أحد الخبرين في الواقعة الأولى، يبقى هو متحير في وظيفته، لأن المقصود بالوظيفة التي فرض التحير فيها في الواقعة الأولى هو الوظيفة من حيث أن التخيير استمراري أو شنو أو ابتدائي، هكذا الجواب. أدلة التخيير ولا تخير بينهما، لكن هو لا يعلم بأنه هل وظيفته التخيير الابتدائي أو التخيير شنو الاستمراري. إذن هو متحير في الوظيفة الفعلية من جهة الاستمرارية والابتدائية، أن التخيير ابتدائي أو استمراري. هذا التحير أيضا لا يرتفع بماذا باختيار أحد الخبرين في الحال في الواقع الأولى، ما يرتفع، هو يبقى في الواقع الثاني أيضا متحير في وظيفته الفعلية من ناحية الاستمرار والابتداء، واقعا ما يدري هو. اختياره لأحد الخبرين في الواقع الثانية ما يعني ماذا أن التخيير شنو استمراري أو ابتدائي، فيبقى التحير موجود في الواقع الثانية، وهذا معناه أن الموضوع محفوظ وأنه لا تبدل في الموضوع. فكما يمكن التمسك بالاستصحاب أيضا يمكن التمسك بإطلاق أدلة التخيير. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام بيان الاستدلال على التخيير الاستمراري الذي ذهب إليه المحقق الخراساني ودفع هذا الإشكال عنه. لكن الظاهر أن المطلب ليس هكذا، مو بهالشكل هذا. أما مسألة الاستدلال بالاستصحاب على التخيير الاستمراري، أكو مشكلتين بالاستدلال بالاستصحاب. بقطع النظر عن المشكلة الإشكال اللي يثير السيد الخوي أن هذا استصحاب في الشبهات الحكمية ولا يجري عنده الاستصحاب، بقطع النظر عن هذا. المشكلة الأولى هو أنه أن النوبة إنما تصل إلى الاستصحاب والاستدلال بالاستصحاب كما هو واضح إذا فرضنا عدم وجود إطلاق في أدلة التخيير، ولا مع وجود إطلاقات أدلة التخيير ما تصل النوبة إلا من الاستصحاب. فعندما نفترض الاستدلال بالاستصحاب كنا نفرغ عن ماذا؟ عن عدم وجود إطلاق في أدلة التخيير يمكن التمسك بها لإثبات التخيير الاستمراري. فإذا فرضنا عدم وجود أدلة مطلقات إطلاقات أدلة التخيير وبقينا إحنا والاستصحاب، الاستصحاب استصحاب يشترط في جريانه كما قرينا إحراز بقاء الموضوع، إحراز بقاء الموضوع. وهذا معناه أن الاستصحاب لا يجري في حالتين، حالة العلم بتبدل الموضوع ما يجري بها الاستصحاب، وحالة احتمال تبدل الموضوع أيضا لا يجري فيها الاستصحاب، لأن المعتبر في الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع. هذا واضح. الشك في بقاء التخيير، الشك في بقاء التخيير الشك في بقاء التخيير ماذا يعني؟ اللي هو موضوع الاستصحاب، وإحنا نشك في بقاء التخيير فنستصحب بقاء التخيير. هذا يلازم الشيخ في اختصاص التخيير بالواقعة الأولى. دائما عندما نشك في بقاء التخيير معناه نشك في أنه التخيير مختص بالواقعة الأولى، إذا كان مختصا بالواقعة الأولى فهو غير باقي في الواقعة الثانية، وإذا كان غير مختص بالواقعة الأولى فهو باقي في الواقعة الثانية. إذن الشك اللي هو موضوع الاستصحاب، الشك في بقاء التخيير يلازم الشك في اختصاص التخيير بالواقعة الأولى. فإذا شككنا في اختصاص التخيير بالواقعة الأولى نقول بأن هذا يلازم الشك في تبدل الموضوع، عند شك في تبدل الموضوع، لأن التخيير إن كان مختصا بالواقعة الأولى مختصا بالواقعة الأولى فهو لا يشمل الواقعة الثانية، لأن موضوع هذا ماذا؟ المتحير، ذاك المتحير موضوع التخيير، موضوع المتحير في الواقعة الأولى ولا يشمل المتحير في الواقعة الثانية، وهذا معناه تبدل الموضوع. فإذا احتملنا الاختصاص معناه احتملنا تبدل الموضوع، بل على تقدير عدم الاختصاص وأن التخيير كما يجري في الواقعة الأولى يجري في الواقعة الثانية، هنا ما يكون تبدل موضوع. إذن الشك اللي هو موضوع الاستصحاب يعني الشك في بقاء التخيير وعدمه، وهذا يلازم ماذا؟ الشك في اختصاص التخيير بالواقعة الأولى وعدمه، والشك في اختصاص التخيير في الواقعة بالواقعة الأولى وعدمه يلازم الشك في تبدل الموضوع. وقد قلنا أن الاستصحاب يعتبر فيه إحراز بقاء الموضوع، فلا يجري مع العلم بتبدل الموضوع ولا مع الشك في تبدل الموضوع. هذا أحد الإشكالين في جريان الاستصحاب. إشكال الثاني في جريان الاستصحاب ما سيأتي الإشارة إليه في مناقشة التمسك بالمطلقات، سيأتي الإشارة إليه. هذا الاستصحاب، هذا الاستدلال بالاستصحاب، وعلمنا وتبين بأنه غير تام استدلال بالاستصحاب لإثبات التخيير الاستمراري. وأما الاستدلال بالمطلقات اللي يريد ندعي هو هذا الشيء، هو أن التحير والشك في الواقعة الأولى غير التحير والشك في الواقعة الثانية. المكلف في الواقعة الأولى يتحير ويشك في شيء في حكم، وهو في الواقعة الثانية يتحير ويشك في شيء آخر يختلف تماما عما كان يشك به في الواقعة الأولى، وهذا لازمه ومعناه ارتفاع التحير وتبدل التحير، وأن المتحير في الواقعة الأولى غير المتحير في الواقعة الثانية. المكلف في الواقعة الأولى متحير بلا أشكال وشاك، شاك في وظيفته بلا أشكال، يعني ما يمكن إنكار أنه شاك في وظيفته الفعلية، لكن هو يشك في ماذا في الواقعة الأولى؟ يشك في أنه هل هو مكلف باختيار أحد الخبرين المتعارضين تعيينا أو تخييرا، أو أنه يجوز له طرح كل الخبرين، طرح كل الخبرين، ما يدري، خبران متعارضان ورد عليه ما يدري شنو تكليفه، يحتمل يحتمل أنه مخير بينهما، يحتمل أنه سقوط كل منهما عن الحجة، تعارضا تساقط، لم يحتمل، محتمل السقوط، ويحتمل أنه أحدهما يكون حجة عينا فيما إذا كانت فيه مزية لم يثبت الترجيح مثلا بها، إذا فرضنا هذا. فإذا شك في هذا هو أنه هل يكون أحدهما أو كل منهما حجة عليه تخيرا أو لا، ليس أحدهما حجة أصلا، هو معنى السقوط، هو متحير في هذا، ما يعرف شنو وظيفته الفعلية من هاي الجهة، هل يعمل يجوز له أن يتخير بينهما؟ ما يدري. هل يسقط كل منهما عن الحجية بالنسبة له فيطرحهما؟ ما يدري، يحتمل. هذا هو موضوع أدلة التخير، هذا هو التحير الموجود في الواقعة الأولى. هذا الشك وهذا التحير، جاءت أدلة التخير لرفعه وبيان أن وظيفتك هي شنو؟ هي التخير بينهما، لا يتساقطان ولا أحدهما حجة، بل أنت مخير بينهما، وظيفتك التخيير. أدلة التخيير موضوعها هذا المتحير، موضوعها هذا الشك. فإذا جاءت أدلة التخيير ورفعت هذا الشك ورفعت التحير من هذه الجهة، لأنه شخصت له الوظيفة الفعلية في هذه الحالة، وهو أن وظيفته الفعلية هي التخيير، هو مختار أحد الخبرين وعمل به. جاءت الواقعة الثانية، هو أيضا شاك، أيضا متحير بلا أشكال، لكن الكلام في هذا أن تحيره وشكه هل هو نفس تحيره وشكه في الواقعة الأولى أو غيره؟ في الحقيقة غيره. في الواقعة الثانية هو يشك في أنه هل يجب عليه أن يستمر على ما اختاره في الواقعة الأولى أو يجوز له تركه والأخذ بماذا؟ بالخبر الآخر. هذا تحير من هالجهة في الواقعة الثانية، ما عدا تحير في 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 وظيفته الفعلية، أنه هل شنو هي وظيفته الفعلية؟ وظيفته الفعلية شخصت له في الواقعة الأولى وأنه هو التخيير، وإنما يشك في أنه هل يجوز له عدم الأخذ بالخبر الذي اختاره في الواقعة الثانية والأخذ بالخبر الآخر، أو لا يجوز له ذلك. وواضح أن هذا الشك وهذا التحير هو في طول ومتفرع على أخبار التخير، هو متفرع على التخير، يعني بعد أن نفترض أنه هو مخير بين الخبرين، في الواقعة الثانية هو يشك في أنها تخير ابتدائي أو شنو أو استمراري، يجوز يشك في أنه يجوز له طرحه والأخذ بالآخر في الواقعة الثانية أو لا يجوز له ذلك، هو معنى الشك في أن التخير الثابت في الواقعة الأولى تخير استمراري أو شنو أو ابتدائي. إذن هو في طول ماذا؟ ثبوت التخير في الواقعة الشنو الأولى، في طولها، حينئذ كيف يمكن التمسك بأخبار التخير لإثبات التخير في الواقعة الثانية؟ كيف يمكن التمسك بأخبار التخير، بإطلاق أخبار التخير لإثبات التخير في الواقعة الثانية، والحال أن الشك في الواقعة الثانية هو متفرع على ماذا؟ على جريان أخبار التخير في الواقعة الأولى، وهذا معناه أن هذا الشك غير ذاك الشك الذي جرت فيه ماذا؟ أخبار التخير، أن هذا الشك وهذا التحير غير التحير الذي كان موجودا في الواقعة الأولى، ذاك تحير من نوع خاص، هذا تحير من نوع آخر. وبعبارة أكثر وضوح، أن المكلف في الواقعة الثانية يشك، صحيح، لكن ما يشك به هو استمرار التخير وعدم استمراره. وهذا الشك ليس موجودا في الواقعة الأولى، وإنما الشك في الواقعة الأولى نحو آخر من الشك، يختلف عن هذا الشك، وهذا معناه تبدل الموضوع، هذا معناه تبدل الموضوع، وأن أخبار التخير سيقت لرفع الشك الأول، وموضوعها هو المتحير بالنحو الأول، هذا موضوعها، مو المتحير بالنحو شنو الثاني، المتحير في أن التخير ابتدائي أو استمراري ما له معنى يتمسك بأخبار شنو، بأخبار التخير. بشكل ما قلنا هي متفرعة على ماذا؟ على أخبار التخير وعلى ثبوت التخير. فإذا لا يمكن التمسك بأخبار، بإطلاق أخبار التخير لإثبات ماذا؟ لإثبات التخير في الواقعة الثانية. ومنه يتبين إشكال الثاني في الاستصحاب، هو نفس هذا البيان يجري في الاستصحاب، موضوع متبدل، الحكم الذي كان يشك فيه في الواقعة الأولى غير الحكم الذي يشك فيه في الواقعة الثانية. في الواقعة الثانية هو يشك في أن التخير مستمر أو غير مستمر، هذا الذي يشك فيه في الواقعة الثانية، وهذا غير ما كان يشك به في الواقعة الأولى. إذا الموضوع متبدل فلا يجري الاستصحاب، والتحير مختلف فلا يمكن التمسك بإطلاقات أدلة التخير لإثبات التخير الاستمراري. فيبدو أن الصحيح والله العالم أن التخير في المقام ابتدائي لا استمراري، خلافا لصاحب الكفاية. هناك بحث آخر أيضا مترتب على القول بالتخير، كما أن البحث الأول كان مترتب على القول بالتخير، هذا البحث الثاني أيضا مترتب على القول بالتخير. حاصله أنه إذا قلنا بالتخير وثبت بالأدلة المتقدمة، الكلام يقع في أنه أن المجتهد الذي حصل عنده الخبران المتعارضان يفتي بماذا؟ بماذا يفتي المجتهد؟ بماذا يفتي المقلد؟ المقلد هل يفتيه بالحكم الذي دل عليه الخبر الذي اختاره هو المجتهد نفسه؟ النتيجة المجتهد هو أيضا تشمله أخبار التخير، هو يتخير أحد الخبرين، فإذا اختار هذا الخبر مفروض أن دال على الوجوب، فمضمون هذا الخبر هو الوجوب. المجتهد هل يفتي المقلدين له بالوجوب؟ يفتيهم فيقول أن هذا واجب، وحينئذ المقلد يرجع إليه في ذلك، بل يتعين عليه العمل بما أفتاه به، وهذا معناه أن المقلد ليس له التخيير، ما يقدر يتخير، المجتهد بعد أن يختار أحد الخبرين يفتي المقلدين له بمضمون ما اختاره، ويجب عليهم متابعته في ذلك، ولا تخير علما للمقلدين. هل الأمر كذلك أو أنه لا، المجتهد يفتي المقلد مو بالحكم الشرعي الفرعي اللي هو مضمون أحد الخبرين، وإنما يفتيه بالمسألة الأصولية، يفتيه بأنه بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، يقول لأنه هناك خبران متعارضان في هذه المسألة، أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على أفرض الإباحة، وأنت أيها المكلف مخير بينهما، تخير بين هذين الخبرين، مو يفتي بما اختاره هو المجتهد نفسه هو الحكم الشرعي الفرعي، وإنما يفتيه في المسألة الأصولية أنه في حالة من هذا القبيل أفتيك بماذا؟ بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، فيتخير المكلف، هو الذي يتخير أحد الخبرين ويعمل به، ويعمل به، فصار التخيير علما للمقلد لا للمجتهد، لا للمجتهد، يعني ما يفتي به المجتهد ليس هو ماذا؟ التخيير بين ماذا؟ بين الحكمين الشرعيين، وإنما ما يفتي به المجتهد والتخير في المسألة الأصولية، في المسألة الأصولية، بأن يقول أنه في حالة وجود دليل متعارضين الفتوى شنو هي؟ أن تتخير بينهما، أن تتخير بينهما، هذا هو الكلام. أن ما يفتي به المجتهد ما هو؟ هل ما يفتي به المجتهد هو مضمون ما اختاره هو من أحد الخبرين، يعني بالحكم الشرعي الفرعي فلا تخير للمقلد، أو لا أنه يفتي في المسألة الأصولية ويكون التخير علما للمقلد؟ بعبارة أخرى، أن التخير هل هو وظيفة للمفتي اللي هو تقوم عنده الأدلة، وظيفة للمفتي التخير فقط، أو أنه لا، هو وظيفة للمقلد كما هو وظيفة لمن؟ للمجتهد، كما أن المجتهد يتخير بين الخبرين، مقلد أيضا يتخير بين شنو؟ بين الخبرين. وليس للمفتي كما قلنا أن يفتي المقلد بما اختاره، يعني بالمسألة الفرعية. هل الأمر هكذا أو لا هكذا؟ هذا هو البحث الذي يترتب على القول بالتخيير. لتوضيح هذا المطلب نقول بأن الإفتاء يمكن يعني يكون في مقامين الإفتاء، تارة يكون الإفتاء في الحكم الفرعي يعني بمضمون الخبر يبقى الحكم الفرعي، وأخرى يكون في المسألة الأصولية، يعني يفتي بالتخير كما قلنا بالتخير بين الدليلين المتعارضين، المسألة الأصولية فهو يفتي بالتخير بين الخبرين المتعارضين مو بمضمون أحد الخبرين المتعارضين. أما الإفتاء في الحكم الفرعي، إفتاء المجتهد في الحكم الفرعي في محل الكلام، فالصحيح هو ما ذكروه من أنه ليس له الإفتاء بالتخيير بين الحكمين الشرعيين الفرعيين اللذين هما شنو؟ مؤدى شنو هذين الخبرين، ليس له ذلك، يعني لا يجوز للمجتهد أن يقول للمكلف أنت مخير بين أن تلتزم بالوجوب أو تلتزم بالإباحة مثلا، إذا فرضنا أن التعارض بهذا الشكل كان، أو أن خبر يدل على أنه مثلا أن هذا البيع صحيح وخبر آخر يدل على أنه باطل متعارضان، فيأتي المجتهد ويفتي المكلف المقلد بأن أنت مخير بين البطلان وبين الصحة مثلا، إذا فرضنا هذا الشيء، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا، لأن هذا معناه أن الحكم الواقعي الذي فرض كونه واحدا ومعينا يكون ماذا؟ يكون تخييريا، حكم واقعي واحد، هو لو هذا لو هذا، هو أحد الأمرين، الحكم الواقع معين لكن خوب تعارض فيه الخبران، المجتهد عندما يفتي بالتخير بين الحكمين الفرعيين المستفادين من الخبرين يفتيه كحكم واقع على أساس يثبت كحكم واقعي، وشلون تبدل هذا الحكم التعييني الواحد إلى ماذا؟ إلى حكم شنو؟ تخييري، بحيث يكون الحكم الواقعي هو أنه مخير بينهما، أفرض خبر دل على أن كفارة كذا هو عتق رقبة، خبر آخر دل على أن كفارته مو عتق رقبة وإنما هو إطعام شهرين إطعام 60 مسكين مثلا، وحصل التعارض بينهما، مو نقدر نجمع بينهما بأن نقول يجب كل منهما ويتخير بينهما، لا، وقع التعارض بينهما، لأن كان هذا يقول عتق رقبة ليس هذا، وهذا يقول لا أطعام 60 مسكين ليس عتق رقبة، فتعارض، ما يصير المجتهد يجي يقول أنت مخير بين عتق رقبة وبين ماذا وبين أطعام 60 مسكين، يعني المفروض أن الحكم الواقع شنو؟ واحد واحد وتعييني، فهو يفتي بالتخيير بين الحكمين الفرعيين المدلولين للخبرين المتعارضين، هذا معناه أنه قاعد يجعل حكم تخييري، قاعد يجعل حكم تخييري أن المكلف مخير بينهما واقعا، والحال أنه لا، الأمر ليس هكذا قطعا، وإنما هناك حكم واحد تعيين إحنا ما نعرفه، إما هذا وإما هذا، مو كحكم ظاهر، التخيير بينهما ظاهرا لا، يفتي كما يفتي بوجوب الصلاة ويفتي بوجوب جلسة الاستراحة ويفتي بحرمة النبيذ، كحكم واقع يفتي به، هو يفتي بالتخير بين هذين الأمرين، والحال أنه لا تخير بينهما، ففي الإفتاء بلحاظ في مقام الحكم الفرعي الأحكام الشرعية الفرعية ظاهر أنه لا يجوز للمجتهد الإفتاء بالتخير بين الحكمين الفرعيين المدلولين للخبرين لما قلناه. نعم الشيء الممكن هو الذي أشرنا إليه، أنه يمكنه هذا المجتهد باعتباره هو أيضا مشمول لأخبار التخير، يمكنه أن يختار أحد الخبرين ويفتي بمضمونه، هذا الحكم الشرعي صار الفرعي، ويفتي بمضمونه في عمل نفسه وفي عمل شنو؟ مقلده، لأنه حينئذ يكون حجة على نفسه وعلى ماذا؟ وعلى مقلده، فيفتيهم بذلك، يفتيهم بماذا؟ بما اختاره، بمضمون ما اختاره، هذا يجوز له ذلك بلا إشكال وهو حجة، فيجوز له أن يعمل به كما يجوز للمقلد ماذا؟ أن يعمل بذلك. هذا بالنسبة للحكم الفرعي، فإذا بالنسبة للحكم الفرعي لا يجوز له أن يفتي بالتخير بين الحكمين الفرعيين المدلولين للدليلين المتعارضين، أي واحد، والثاني أنه له أن يفتي بالحكم الفرعي المستفاد من الخبر الذي اختاره بعد فرض التخيير بينهما. وأما في المقام الثاني وهو مقام الإفتاء في المسألة الأصولية فهذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.